الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الأمر. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. هذا المبحث جعله المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالأمر، والأمر والنهي هذه من المباحث المهمة لكثرة النصوص الواردة فيها. قال: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بمعنى طلب الفعل، طلب الفعل، ويكون هذا الطلب بالقول، يعني عبارة عن الصوت المشتمل على بعض الحروف، وهذا يدل على أن الأمر له صيغة خلافا للأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام معنى في النفس، ومنها كذلك الأمر، فالأوامر عندهم هي عبارة عما في النفس، عبارة عما في النفس، وهذا ليس بصحيح، لأن ما في نفس الإنسان لا يعد كلاما، لا يعد كلاما فضلا أن يكون أمرا أو نهيا. قال: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. قوله بالقول إذا حصلت استدعاء الفعل بالإشارة، هل يعد هذا أمرا؟ على هذا التعريف لا يعد أمرا، لأنه قال استدعاء الفعل بالقول، والإشارة ليست بقول، لكن دلت الأدلة على أنه يحصل بالإشارة ما يحصل بالقول، يحصل بالإشارة ما يحصل بالقول. ومثل حديث أبي هريرة حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى الناس خلفه قياما، فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا، ففهم من هذه الإشارة الأمر. قال: ممن هو دونه، يعني أن يكون الآمر ماذا؟ أعلى من المأمور، أن يكون الآمر أعلى من المأمور. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، يعني يكون طلب الفعل موجه إلى من هو دونه في الرتبة، فيكون الآمر أعلى من المأمور، ويكون المأمور أدنى رتبة من الآمر. فمثلا استدعاء الفعل بالقول من الإبن لأبيه، هذا لا يعد أمرا. لو قال الإبن لأبيه افعل كذا، لا يعد أمرا، لأن الأب أعلى والابن أدنى، وهنا توجه الأمر من الأدنى إلى الأعلى، ولا بد في الأمر أن يكون ماذا؟ موجه من الأعلى إلى الأدنى، موجه من الأعلى إلى الأدنى. طيب، وكذلك أيضا طلب الإنسان من الله جل وعلا شيئا في دعائه فيقول مثلا اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذه الصيغة صيغة أمر، لكن كانت من الأدنى إلى الأعلى، فلا تسمى أمر وإنما تسمى دعاء، تسمى دعاء. طيب، وإذا كان هذا الأمر موجه من الشخص إلى من هو مثله، لمن هو مثله، كان يقول التلميذ لصاحبه أعطني قلما، هذا يسمى ماذا؟ يسمى التماس، يسمى التماس، يلتمس منه. إذن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان من الأعلى لمن هو أدنى منه. هذا قاله بعض الأصوليين، يعني يشترط العلو في الأمر، وقال آخرون يشترط فيه الاستعلاء، يشترط فيه الاستعلاء. ما معنى الاستعلاء؟ معنى الاستعلاء أن يكون الآمر يرى نفسه في درجة أعلى من المأمور، وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر، وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر. فلو وجه الابن الخطاب إلى أبيه وأمره مع وجود الشدة أو التقريع في الأمر، فهذا يسمى أمرا وإن كان من الأدنى، لكن توجه هذا الأمر وحصل على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء. كذلك أيضا إذا خاطب العبد سيده وأمره مع ماذا؟ الشدة مثلا أو القوة في الخطاب، فهذا يسمى أمرا وإن كان صادر من الأدنى إلى الأعلى، لكن حصل على جهة، على جهة الاستعلاء. وهذا هو الصحيح، أن اشتراط الاستعلاء في الأمر أولى من اشتراط العلو. واضح الفرق بينهما؟ أن العلو يعني صفة حقيقية في الآمر، صفة حقيقية، لكن الاستعلاء صفة مدعاة يدعيها الآمر أو يتمثل بها ويجعل نفسه ماذا؟ أعلى من المأمور. فعلى هذا لو صدر الأمر من الابن على هذه الصورة مع التوبيخ مثلا فإنه يعتبر أمرا، يسمى أمرا على الصحيح. قال على سبيل الوجوب، الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يعني يكون هذا الأمر على سبيل الوجوب، على سبيل الحتم والإلزام، على سبيل الإلزام. وهذا عند الأشاعرة يقولون أنه أن صيغة الأمر وحدها ما تدل على الوجوب، صيغة افعل مثلا لا تدل على الأمر حتى ينضاف إليها قرينة أخرى تدل على إرادة الوجوب. فلهذا قال هنا على سبيل الوجوب، وإلا في الأصل كما سيأتي معنا أن صيغة افعل دالة على الوجوب، دالة على الوجوب، لكن عند الأشاعرة ما تكفي وحدها حتى تدل قرينة على أن المراد بها الوجوب. قال وصيغة افعل، وهي عند وصيغته افعل، يعني صيغة الأمر، صيغة الأمر ماذا؟ هي افعل، هذه الكلمة تدل على الأمر، وكل ما كان على وزن هذه الكلمة فهو يدل على الوجوب. طبعا هذا على من؟ على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور على أن الأمر له صيغة وصيغته افعل، وله صيغة أخرى سيأتي ذكرها، بخلاف الأشاعرة. الأشاعرة عندهم أن الأمر معنى في النفس، وهذه الصيغة إنما تدل عليه وليس هي صيغة أمر، إنما تدل على ما في النفس. فصيغة افعل طيب تدل على الوجوب، فكل ما كان على هذا الوزن فهو أمر: اذهب، اشرب، احفظ إلى آخره، فيدل ذلك على الوجوب. أو كذلك أيضا لو كانت الكلمة يعني رباعية أو خماسية أو سداسية فإنها كذلك تدل على الوجوب، كقولك مثلا استرح، قولك استرح هذه كلمة مكونة من 5 أحرف، طيب أو استذكر مثلا كذلك. وهناك صيغة أخرى أيضا تدل على الأمر، ومنها الفعل المضارع المقرون أو المسبوق بلام الأمر، الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، مثل قول الله جل وعلا: فليطوفوا أو وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا أي ليطوفوا، فهذا الآن فعل مضارع وهو يطوف سبق بلام الأمر فدل على الوجوب، كانت هذه الصيغة صيغة دالة على وجوب الفعل. طيب كذلك أيضا من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، حي اسم فعل الأمر بمعنى أقبل، أقبل على الصلاة. كذلك أيضا كلمة على كذلك تدل على الوجوب في بعض المواضع، مثل قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، على الناس يعني يجب عليهم. ومثل مثلا تقول: عليك بحفظ دروسك، يعني يجب عليك أن تحفظ دروسك. قال: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. هي يعني صيغة افعل، عند الإطلاق يعني إذا أطلقت ولم تكن هناك يعني قرينة أو دليل يوضح المراد منها بل جردت من ذلك فتحمل عليه، يعني تحمل على الأمر، تحمل على الأمر والوجوب. طيب مثلا: وأقيموا الصلاة، هذا الآن أمر بإقامة الصلاة وهو أمر مطلق فيحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب. وآتوا الزكاة كذلك أمر ماذا بإيتاء الزكاة وهو مجرد عن القرائن فيحمل على الوجوب. طيب من الأدلة على ذلك أن العرب إذا خاطب الوالد مثلا ولده وأمره بأمر قال: يا بني افعل كذا، مثلا اذهب إلى السوق أو اشتري كذا، فلو تأخر أو قال لا أفعل وأبى كان ماذا؟ مستحقا للوم والتوبيخ، كان مستحقا للوم والتوبيخ، لأنه ترك ماذا؟ الاستجابة لهذا الأمر. كذلك إذا أمر السيد عبده بأمر فلم يفعل كان مستحقا للوم، كان مستحقا للوم. كذلك أيضا قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا يدل على أن الأصل في الأمر إذا أطلق أنه للوجوب، فالله عز وجل رتب على مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام حصول الفتنة والعذاب الأليم، وهذا لا يكون إلا في ترك واجب، فدل على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب. كذلك قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه الآية فيها أن الله جل وعلا لم يجعل الخيرة للمؤمن والمؤمنة إذا أمر الله سبحانه وتعالى أو رسوله أمرا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي ليس لهم خيرة في فعل هذا الأمر أو تركه، بل هم ملزمون بفعله، دل هذا على أن الأمر عند الإطلاق فهو للوجوب، وأن من تركه فهو ماذا؟ موصوف بالمعصية لأنه عاصي ويستحق الذم. فدلت هذه الأدلة على أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. هناك قول لبعض أهل الأصول وبعض الفقهاء يقولون بأن الأمر في باب الآداب يدل على الندب وليس على الوجوب، يدل على الندب وليس على الوجوب، وهذا القول ليس بصحيح وقول خاطئ. مما يدل على ذلك عموم الأدلة الواردة في أن الأمر للوجوب، عموم الأدلة الدالة على أن الأمر للوجوب كقوله جل وعلا: نعم، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، لهم الخيارة من أمرهم. نعم، هنا قوله جل وعلا: أمرا قضى الله ورسوله أمرا، أمرا نكرة في سياق النفي، قد تقدمها نفي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، فتفيد العموم. وهكذا أيضا من أمرهم، فهذا العموم يشمل ما كان في الآداب وما كان في العبادات والأحكام، فليس هناك دليل على التفريق بين الآداب وبين غيرها. كذلك أيضا أن الأمة مجمعة على عدم التفريق بين الأوامر في الآداب وفي غيرها، وإنما حكي هذا التفريق فيما بعد كما ذكره الإمام القرطبي، وكذلك أيضا ذكره ابن حجر رحمه الله في الفتح، لكن قبل من ذكر هذا التفريق وهذا الخلاف كانوا مجمعين على أن الأمر يفهم منه الوجوب سواء كان في الآداب أو كان في الأحكام. كذلك الأمر الثالث أنه ما هو الضابط التفريق بين الآداب والأحكام، ما هو الضابط في ذلك؟ فكثير من الآداب هي أحكام، هي عبارة عن أحكام، وهكذا أيضا كثير من الأحكام هي آداب، فليس هناك ضابط يفرق بين الآداب والأحكام. ولو فتح هذا الباب لردت كثير من الأحكام الشرعية بدعوى أنها من باب الآداب. فالقول الصحيح أن الأمر للوجوب سواء كان في باب الآداب أو غيره. قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. يعني إذا ورد صيغة الأمر مطلقة فالأصل أنها للوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب. إذا دلت قرينة على أن المراد منها غير الوجوب فتحمل عليه، فتحمل على ما دل عليه هذه القرينة، مثل ورود صيغة الأمر ثم يأتي دليل آخر أو قرينة أخرى على أن المراد بهذا الأمر غير الوجوب، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا أمر، أمر بالإشهاد عند البيع، أن الإنسان إذا باع يشهد اثنين عدول بهذا البيع. الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن دلت دليل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، وذلك فيما حصل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين اشترى بعيرا ولم يشهد. في حديث خزيمة اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ولم يشهد، ثم جاء ليعطي صاحب البعير الثمن فساومه آخرون أرادوا أن يشتروا منه البعير، فلما أتى له النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن أنكر أن يكون باعه له. قال: فمن يشهد لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لك أني بعته لك؟ فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد وأنت لم ترى؟ قال: يا رسول الله، صدقناك في خبر السماء، أفلا نصدقك في ثمن بعير؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا باع أو اشترى ولم يشهد، دل على أن هذا الأمر للاستحباب. قال: أو الإباحة، يعني ورود صيغة الأمر ويكون المراد منها الإباحة للوجوب، وذلك مثل قول الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا، الاصطياد قبل الإحرام مباح، فإذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الاصطياد، فإذا حل من إحرامه رجع حل الاصطياد كما كان قبل الإحرام. فقوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر للإباحة، يعني يباح لكم الاصطياد إذا حللتم من إحرامكم كما كان حلالا قبل الإحرام، فهنا الأمر للإباحة. ويعبر بعض أهل العلم بقولهم: إذا ورد الأمر بعد الحظر فيكون للإباحة، لكن ليس هذا على إطلاقه، فقد يكون للإباحة وقد يكون لغير الإباحة، لكن نقول يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فالاصطياد قبل الحظر كان للإباحة، وكذلك يكون المقصود به هو الإباحة بعد التحلل من الإحرام. كذلك أيضا قول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا انتهت صلاة الجمعة حل للناس أن يذهبوا ينتشروا في الأرض في طلب أرزاقهم وطلب معاشهم، فقولوا فانتشروا هذا أمر، لكن هل المراد به الوجوب أو الإباحة؟ المراد به الإباحة، يعني يباح لكم في هذا الوقت أن تنتشروا في الأرض، أما في وقت صلاة الجمعة فلا يجوز بعد نداء الجمعة أن يبيع أحد أو يشتري. إذن الأمر في قوله فانتشروا للإباحة. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح. إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. لا يقتضي التكرار على الصحيح. قول لا يقتضي التكرار يعني أن الأمر لا يفيد التكرار، يعني تكرار الفعل، تكرار الفعل وتكرار طلب الفعل من هذا الأمر، هذا لا يفيده صيغة الأمر. فقوله جل وعلا أقيموا الصلاة، الأصل أن هذا الأمر لا يفيد التكرار، إنما يفيد فعل الأمر وحصول هذا الطلب ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، هذا الأصل في الأمر. وقوله على الصحيح إشارة إلى الخلاف، أن هناك من يقول يقتضي التكرار ماذا من أصله، والصواب أنه لا يقتضي التكرار في أصله، لأن الأب مثلا لو قال لابنه اذهب إلى السوق واشتري كذا وكذا، ذهب الابن واشترى، ثم ذهب مرة ثانية ومرة ثالثة، هل يستحق أن يلام الابن؟ الجواب نعم، يستحق أن يلام، لأنه أمره أن يشتري هذا الشيء ولم يأمره بتكرار الشراء، فلو اشتراه مرة واحدة ماذا؟ حصل المطلوب. ولو أن الأب لام الابن على عدم تكرار الشراء لكان الأب خاطئا، لكان الأب مخطئا، لأنه لم يأتي له بما يدل على إرادة التكرار، بخلاف لو قال له اذهب كل يوم فاشتري كذا وكذا، فهنا يفيد التكرار بوجود قرينة تدل على إرادة التكرار. قال إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، يعني إذا دل دليل على أن المراد من هذا الأمر تكراره فهنا يفيد التكرار. وهذا مثل الأوامر المعلقة بشيء من الشروط فإنها تفيد التكرار، كالصلوات مثلا الخمس هي مكررة بوجود أسبابها، قول الله جل وعلا وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوال الشمس، هذا يفيد التكرار، أنه كلما زالت الشمس كلما أمر بإيجاد الصلاة. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فهنا تفيد التكرار. أيضا مما يدل على عدم إفادة التكرار حيث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أعادها ثلاثا، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يعني لو قلت نعم لصار الحج واجبا في كل عام وما استطعتم ذلك، دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا يدل على أن الأمر لا يفيد التكرار، فلما أمر يسلم بالحج فهم منه أن لو فعل الإنسان مرة واحدة سقط عنه الوجوب ولم يلزمه تكراره، هذا دليل صريح على أن الأمر لا يفيد التكرار. لكن كما قلنا إذا دلت قرينة فإنه يفيد التكرار، لو قلت مثلا لشخص كلما دخل عليك مسكين أعطه دينارا مثلا، هنا يفيد التكرار لوجود القرينة الدالة على التكرار. قال ولا يقتضي الفور، قال ولا يقتضي الفور يعني أن الأمر لا يقتضي الفورية، إذا وجه الأمر للإنسان فله أن يتأخر ولا يفعله وقت ورود الخطاب. معنى الفورية يراد به أداء الفعل بعد ورود الخطاب أو بعد الأمر مباشرة، تحصيل الفعل بعد ورود الأمر مباشرة حال التمكن من فعله، هذا معنى الفورية. فالمؤلف يقول ولا يقتضي الفور، يعني أن الأمر لا يقتضي فعل المأمور به مباشرة، لكن ينبغي أن نعلم أن من الأوامر ما تقتضي الفورية لدلالة الدليل على ذلك. مثلا من أفسد حجه بجماع فقد قضى الصحابة رضي الله عنهم بوجوب القضاء عليه، وهذا يكون على الفور، يعني يقضي هذا الحج في السنة التي بعدها. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، قول فليصليها إذا ذكرها هذا يقتضي الفورية، متى ما ذكر يصلي هذه الصلاة أو متى ما قام من نومه صلى هذه الصلاة. هنا الآن دل الدليل على أن الأمر في هذه الحالة على الفور. وقد يأتي الدليل ويدل على أن هذا الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي، مثلا قضاء الصيام من رمضان، دل الدليل على أنه على التراخي لحديث عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، دل هذا على أن القضاء على التراخي وليس على الفور. ويبقى الأمر الذي لا تدل أو لا يدل الدليل أو القرينة على أن المراد به الفورية، يعني الأمر المجرد الذي ليس عليه دليل على الفورية، هذا هو محل النزاع والخلاف في الأمر المجرد، هل يدل على الفورية أو لا يدل على الفورية بل هو على التراخي. فالمؤلف يقول ولا يقتضي الفور، وهذا قول علماء الشافعية، قول طائفة ومنهم بعض علماء الشافعية يقولون بأن الأمر لا يقتضي الفورية، قال لأن صيغة الأمر افعل لا تقتضي الفورية، فقول جل وعلا وأقيموا الصلاة ليس فيها دلالة على الفورية. والقول الثاني قول الجمهور أن الأمر يقتضي الفورية حال التمكن من الفعل، أن الأمر يقتضي الفورية حال التمكن من الفعل. استدلوا بأدلة منها أن العرب يوجهون اللوم والذم في من تأخر عن تنفيذ الأمر، وهذا يدل على أن يفهمون من الأمر ماذا؟ أنه يقتضي الفورية. لو قال الأب لابنه أحضر لي ماذا؟ كأسا من الماء، فتأخر الابن وقال الأب مالك لا تأتي لي بالماء، فيقول الابن يا أبتي الأمر على التراخي إن شاء الله فيما بعد، هل يقبل هذا من الابن أو يستحق الابن اللوم والتوبيخ؟ لا شك أنه يستحق اللوم والتوبيخ، إذن فيدل هذا على أن الأمر يفهم منه في لغة العرب أنه يفيد الفورية. كذلك أيضا مجيء الأدلة العامة في الشرع في الحث والترغيب على فعل المأمورات والمسابقة في ذلك، قول الله جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، قوله فاستبقوا الخيرات، هذا يدل على أن المبادرة في فعل المأمور أمر مرغب فيه، وكذلك أيضا لا يدري الإنسان ربما إذا تأخر عن فعل هذا المأمور تأتي له العراقيل التي تصده وتمنعه من فعل هذا المأمور. طيب، وفعل الخيرات منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فيدخل في ذلك الواجبات، يدخل في ذلك الواجبات. كذلك أيضا حديث أم سلمة حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتحلل يوم الحديبية حين منعوا من العمرة، أمرهم أن يتحللوا، فتأخر الصحابة رجاء أن يغير هذا الأمر، تأخروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهو منكر عليهم عدم استجابتهم له، ما لي أمر فلا أتبع، ولو كان الأمر على التراخي لما كان هناك وجه على الإنكار، سيقول الأمر على التراخي ماذا يحلون من عمرتهم فيما بعد، لكن أنكر عليه الصلاة والسلام عدم استجابتهم له، حتى أشارت عليه أم سلمة أن يبدأ فيتحلل، فلما فعل ذلك قام الصحابة رضي الله عنهم يتحللون من إحرامهم. نعم، كذلك أيضا القول بعدم الفورية وأن الأمر على التراخي يؤدي هذا إلى تضييع الأوامر، يؤدي هذا إلى تضييع الأوامر إذا كان هذا الأمر ليس على الفورية. طيب، إلى متى؟ متى يفعله؟ ما هي الفترة المحددة؟ وحينئذ تضيع كثير من الأوامر بسبب ماذا؟ أن الأمر على التراخي وليس على الفور. إذا القول الصحيح هو قول الجمهور أن الأمر يقتضي الفورية. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. الأمر بإيجاد الفعل أمر به، يعني أمر بإيجاد الفعل ويكون كذلك بما لا يتم الفعل إلا به، يعني كذلك أمر إلى بوسائله، فيكون الأمر بالفعل وأمر بوسائله التي لا يمكن إيجاد الفعل إلا بها. وهذا يعني ما يسمى بقاعدة الوسائل، الوسائل لا أحكام المقاصد. فوسيلة الواجب التي يؤدى بها إلى إيجاد الواجب تكون واجبة، تكون واجبة. فما لا يتم ماذا الواجب إلا به فهو واجب. مثلا أداء صلاة الجماعة واجبة، طيب إذا كان لا يمكن ذلك إلا بالخروج من بيته والذهاب إلى المسجد، فخروجه ومشه إلى المسجد واجب، يكون واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك أيضا الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كان لا يمكن الحج إلا بالتهيؤ للسفر والذهاب إلى موضع الحج، فذهابه وسفره وتنقله لأداء هذه الفريضة يعتبر واجبا. طيب، فالأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. قال: كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة. الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، لأنه لا يمكن أن يصلي الإنسان إلا بطهارة، والطهارة من أعظم شروط الصلاة، فالأمر بإيجاد الصلاة أمر كذلك بإيجاد الطهارة التي هو أعظم شروطها. فإذا صلى الإنسان من غير طهارة ما صحت صلاته ولا كان مؤديا لهذا الواجب، إلا أن يأتي بهذا الشرط. وهذا يعني هذه القاعدة إيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، هذا يقيد فيما كان في قدرة العبد، كالإتيان بشروط العبادة التي في قدرته، أما ما لم يكن في قدرته فلا يجب عليه، ما لم يكن في قدرته فلا يجب عليه، ولا ما يسمى بالوجوب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا الزكاة واجبة لكن الزكاة لها شروط، طيب من شروط الزكاة حولان الحول وبلوغ المال النصاب، بلوغ المال النصاب. طيب إذا إنسان ما عنده مال يبلغ النصاب، هل يجب عليه تحصيل المال الذي يبلغ به النصاب حتى يزكي؟ الجواب لا، ليس واجب عليه، هذا ليس في قدرته، ليس في قدرته فلا يكون مخاطب به. طيب إذا المراد بهذه القاعدة فيما كان في قدرة الإنسان، وأما ما كان خارج عن قدرته فلا يكلف به. طيب ولهذا إذا عجز الإنسان، إذا عجز الإنسان عن الإتيان بهذه الوسيلة سقط عنه هذا الواجب. إنسان مريض، إنسان مريض في بيته ما يستطيع يذهب إلى المسجد، هل يجب عليه أن يذهب وهو في هذه الحالة يعني مريض أو كان مقعدا أو طريح الفراش؟ الجواب لا، إذن يسقط عنه هذا الواجب وهو حضور صلاة الجماعة لأنه ليس في قدرته وهو عاجز على الاتيان به، فلا يكون واجبا في حقه. نعم. قال وإذا فعل أو فعل يخرج المأمور عن العهدة، يعني المكلف إذا فعل ما أمر به خرج ماذا؟ خرج هذا الأمر من عهدته فلا يطالب به ولا يبقى موجه الأمر إليه إذا أتى به بشروطه وأركانه، فيخرج من عهدة هذا الواجب. وهل يترتب عليه الأجر والثواب؟ الجواب قد يترتب وقد لا يترتب، قد يأتي بهذا الواجب ويكون صحيحا لكن قد لا يؤجر عليه لوجود مانع من حصول الثواب والأجر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في العبد الآبق إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع. لم تقبل ليس معنى أنها غير صحيحة، إذا صلاها بشروطها وأركانها هي صحيحة لكن ما يؤجر عليها ولا يثاب عليها. وأخذ في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل بمعنى لا يثاب عليها ولا يؤجر عليها، مع كونها يعني صحيحة إذا أتى بها بشروطها وأركانها لكن لا ثواب له عليها. إذن لا يلزم من صحة العبادة ماذا؟ حصول القبول وترتب الثواب والأجر، قد يتخلف الثواب والأجر لوجود مانع من حصول ذلك. طيب انتهينا من هذا الباب، باب الأمر، وعلمنا أن الأمر ماذا؟ يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية على الصحيح خلافا لما ذكر المؤلف، وكذلك لا يقتضي التكرار وقد يفيد غير الوجوب لقرينة تدل على ذلك فيدل على أنه للندب أو الإباحة، وأن الأمر بالشيء بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به إذا كان في قدرة العبد أو المكلف. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تبرأ بها الذمة، نحن قلنا يخرج الأمر يخرج من عهدته إذا أتى به بشروطه وأركانه يخرج من عهدته خلاص، يبقى غير مخاطب بالأمر، لكن هل يلزم من الخروج من العهدة وكونها صحيحة حصول الثواب والأجر؟ قلنا لا، قد ما يلزم من ذلك، قد تكون صحيحة لكن لا يؤجر عليها لوجود مانع كهذه الحديث التي ذكرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل له صلاة، هل معنى عدم القبول عدم الصحة؟ لا، قد تكون صحيحة لكن غير مقبولة، ما يؤجر ولا يثاب عليها. نعم. الله أعلم. ها؟ متأخر.
أيوة.
صلاة الفجر.
أيوة. تقول له إيش يقول لك؟ يجلس لك على عقلة شيء.
إذا ما لها عذر صلاته غير مقبولة، غير صحيحة. قد فات وقتها. أدرس. ما ينفعه. إذا تركها يعني متعمد. فالصلاة غير مقبولة، قد فات محلها، بخلاف الذي له عذر، يعني إنسان نام مبكرا، اتخذ أسباب التي توقظه، ومع ذلك حصل له غفلة، هذا معذور، إذا قام يصليها. لكن إنسان ما يبالي، يسهر إلى آخر الليل وثم لا يتخذ أسباب التي تعينه على الاستيقاظ، إنما يقوم متى ما شبع نوم قام يقول أنا سأصلي الآن، مثل هذا ما ينفعه، هذا متلاعب.
بس هل يجالس كما هذا الشخص؟
ها؟
هل يجالس كما هذا الشخص؟
هل يجالس؟ ينصح، ينصح إذا كان هذا الشخص يعني قريب لك، أخيك مثلا أو ممن تعاشره، فتستمر معه في النصيحة، وإن كان صديق فتنصحه، إلا من عندما تنصح تركته. والنصيحة طيبة، تحاول معه باستمرار في النصيحة، عسى الله أن يهديه.